سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل إن واصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفرغنا والفضل لله عز وجل في اللقاء الماضي عن الأضحية وما يتعلق بها، نشرع في الباب السابع في العقيقة، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف العقيقة وحكمها ووقتها. تعريف العقيقة: العقيقة لغة مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة، وشرعا ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده. حكم العقيقة: العقيقة سنة مؤكدة. وفيه بعض المذاهب، ولكن لا أدخل بالتحديد حتى لا نكذب على المذهب، يؤثمون من يترك السنة المؤكدة. بعض المذاهب لا، السؤال غلط كده. ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة عامة: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. مش دي القاعدة؟ يبقى لما نقول يجب عليك العقيقة أي مع الاستطاعة، يجب عليك الحد مع الاستطاعة، مظبوط كده؟ وهكذا في كل التكليفات الشرعية. يقول: سنة مؤكدة لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. ما المراد بالأذى هنا؟ الشعر. يبقى أذى، أذى موضوع منتهي، وهذا للذكر وللأنثى ولا فرق. ولحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد. من ولد له ولد، ما معنى ولد؟ ذكر أو أنثى. فأحب أن ينسك عنه فلينسك، ومعنى ينسك يذبح. تفضل.
كل غلام
أي نعم. نعم. يعني محبوس عن فضل معين، لم يذكر الفضل. نعم. وقت العقيقة: يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعق عنه يوم السابع من ولادته. لحديث سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. اكتب عندك: وأما إلى البلوغ فيفتقر إلى الدليل. مش ده اللي احنا مشينا عليه مشايخ؟ وأما إلى البلوغ فيفتقر إلى الدليل، يعني العقيقة تذبح بعد اليوم السابع أو بعد السنة الأولى أو السنة إلى غير ذلك، عاوزين دليل. نحن نتعبد الله بالدليل أبدا في كل شيء. نعم. أي نعم، يسمى يوم السابع. نعم. نعم. سقطت عنه. المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة. يا مشايخ، احنا بندرس كتاب أصول التلقي، وكما قلت لكم في بدايته، ده يا اخوان أصل سنسير عليه في كل دراستنا ما أبقانا الله. أي إنسان يتكلم في أي مسألة شرعية بغير دليل كلامه مردود عليه، طالما لم يأتي بدليل. طب جاب دليل، بنبدأ نناقشه في الدليل نفسه. يعني مش معنى جاب خلاص، لا، نناقشه في الدليل، ما لعل الدليل منسوخ، لعل الاستدلال منه غير صحيح، لعل فيه دليل آخر يعارضه. مش ده اللي احنا تعلمناه ومشينا عليه؟ أرجو أن نمشي عليه، ما نخلفوش أبدا، لأن ديننا مبني على إثبات الدليل وعلى فهم الدليل. فاللي بيقول العقيقة يوم 14 أو 21 ونسب هذا الكلام لبعض أهل العلم. نعم فين الدليل؟ لأن دي عبادة موقتة بإيه؟ بوقت معين، مظبوط. وكل النصوص الشرعية الواردة يوم السابع يوم السابع يوم السابع، ما عدت يوم السابع. طب انت بأي شيء بأي حق بقى تنقلها من السابع؟ عدم الاستطاعة شأنها شأن أي عبادة موقتة بزمن. إن كان عندنا القاعدة العامة، خليك معايا شيخ رضا، كان عندنا القاعدة العامة إن العبادات الموقتة بزمن معين إن عجز الإنسان عنها يقضيها بعد وقتها، قول مظبوط. يعني افترض مثلا محمد ابني دخل عليه عيد الأضحى وما معوش ولا ملم يضحي، شهر ذي الحجة مشي من هنا والفلوس جات له من حيث لا يحتسب، ينفع يضحي قضاء؟ عشان الكلام صح يا مشايخ، دي عبادات. والقاعدة العامة عندنا كل عبادة وقتها الشارع بزمن معين لا يجوز لنا أن نخرجها عن وقتها إلا بإذن من الشرع. الشرع قال لك افعل كذا من الساعة كذا للساعة كذا. طب ما استطعت، والله نشوفه بقى، أنا عجزت، ينفع إلها وقت آخر ولا ما ينفعش؟ ينفع خلاص. هي تفرق معنا حاجة؟ أبدا. لا يحل يبقى لا يحل. قواعد وضوابط ما ينبغي أن نحيد عنها قيد أنملة. فضل. نعم إلا كذلك حلق الرأس، ولكن حلق الرأس فيه كلام. لما؟ لأنه أذى، والأذى مندوب أو يجب إذالته سواء في السابع أو في أو في بعد الإيه في بعد السابع، ولكن تطبيق السنة أو لو أعلى. ها؟ يعني بعد الظهور زاد. أصله أذى. نعم. ماشي فهمت؟ نعم. ما إحنا بنعلق له بنقول هذا الكلام يحتاج إلى دليل. نعم. أذى ما يتأذى به الإنسان. ما يتأذى به الإنسان. الأذى كل ما يتأذى به الآدمي. سواء شعر بالأذى أم لم يشعر بالأذى، صح؟ يسألونك عن المحيض، ها؟ قل هو أذى. طب يعني عذرا أستبيحكم، إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض بيتأذى؟ أبدا. خلاص يا أخي ولا شيء. واضح يا مشايخ؟ النصوص الشرعية لابد أن تصدق تصديق جازم يؤدي إلى عمل الجوارح. تفضل يا شيخ. نعم. يسأل أخونا هل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه؟ لا، يحتاج إلى دليل، ولو ثبت لكان فصل النزاع في المسألة. واضح يا مشايخ؟ نكمل كلام. يعني يا شيخ عبد الله دي الغلطة الثانية، يعني قلت في الأول وأنا غمضت عنها وسكيت، يعني تغفلت. بتقول الجمعية الشرعية بيقولوا يوم الساء يوم الأربع عشر والحد والتين والتمانية وعشرين، ورجعت قلت الجمعية الشرعية بيقولوا العبرة في الأضحية باللحم ليس بالسن. هي الجمعية الشرعية مصدر مصدر الأحكام الشرعية؟ لا، ده الجمعية الشرعية مبتدعة معروفة، دي معروفة بالفم المليء مبتدعة، وعندهم انحراف في المعتقد. هي ده عاوزة كلام؟ دي مسائل خلصانة يا إخوان، فهدية ليست مصدر يا شيخ عبد الله. طيب المسألة الثانية، مقدار ما يذبح في العقيقة. يسن أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. فيه نصوص، طبعا احنا قلنا في بداية الكتاب ده أن كتاب فقهي مختصر بنأخذ توطئة لبعد إن شاء الله ربنا يقدر لنا ولكم ويدين في البقاء واللقاء، كتاب متوسع إن شاء الله. ببعض النصوص وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق بشاة واحدة أو أمر بشاة واحدة، ولكنها لا تثبت أمام هذه النصوص. طيب إنسان عجز لما جات رزقه الله بمولود ما كان ما يستطيع، خلاص يا أخي سقط عنك. طيب وطبعا الكلام اللي احنا بنسمعه بقى الكلام اللي هو بعيد عن السنة مطلقا، ان الضأن ما فيش في لحم وفي دهن وهنجيب عجل عجالي ونجيب جمل والكلام ده كله، كله هذا مخالف مخالف، لان ديت عبادة ولابد ان تطابق الشريعة في الجنس، مظبوط في الجنس. عشان كده كنا الأضحية من بهيمة الأنعام، صح؟ ينفع غزالة؟ ابدا ما ينفعش. ولا ديك رومي، حتى لو اديك الرومي ادي الشاه مرتين من لا يجزي أبدا. لما عبادة من جنس. كذلك في العقيقة. يبقى تقول لي بقى عقيقة أنا راجل ميسور وهجيب لابني جمل. لا، هات الجمل أطعم الناس وهات الشتين عن ابنك، طبق السنة. وعشان كده أظن فرق بين أمرين، بين تطبيق السنة وبين إطعام الناس. دي غير دي خالص. أنا بطبق السنة، رحت جبت معزتين ولا نعجتين وذبحتهم، طلعنا اللحم فيهم مجوش 4 كيلو، وأنا عازم مثلا 2000-3000، خلاص بقى هات لحم زي ما أنت عاوز. ولكن طبق السنة بالإتيان بالشاتين أو العنزتين تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ندري لعل هناك أمر خفي عنا ما نعلمه، وده اللي احنا تربينا عليه، أن الله سبحانه وتعالى ما أمر وما شرع سواء على سبيل الاستحباب أو الفرضية إلا ما فيه الخير لنا في العاجل أو الآجل. وقفنا على علته أم لم نقف على علته، ولكن كل تشريع له حكمة. تفضل. يعني اخونا يسأل رجل نظر ان يذبح بقرة ان رزقه الله بولد. اول شيء اخوانا، هذا النذر لابد ان نقف على حكمه اولا، وهو النذر المعلق على حصول خير او على صرف بلاء. مشهور او النذر ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه والحسن عند مسلم: لا تنذروا فإن النظر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. واضح الحديث؟ لا تنذروا فإن النظر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. معنى كلمة لا تنذروا أي هو النذر المعلق، حتى نوفق بين الحديث وبين قوله تعالى في معرض الثناء على بعض عبادي: يوفون بالنذر. يوفون بالنذر، يبقى هنا بيسميه العلماء نذر معلق، لدرجة ان بعض اهل العلم، وده ان شاء الله هيجينا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، بعض اهل العلم قال ان هذا النذر اللي هو المعلق ممكن يصل بالعبد الى الشرك. ما هو النذر المعلق يعني على حصول خير وعلى دفع شر. فاذا علق النذر على حصول خير وجاءه الخير، واعتقد إن النذر هذا الله يحتاج إليه ومن أجل هذا أتاه بالخير، ده شرك بالله، شرك بالله، واخد بالك؟ عشان كده دايما الإنسان بقى العقل حتى يخرج من هذا الأمر، إذا علق النذر على شيء معين يستدرك ويوفي بنذره ولو لم يقع الشيء، يبقى أصبح هنا أصبح نذر مطلق. الشاهد من هذا أن الرجل نظر إن رزقه الله بغلام لا يفعلن كذا وكذا، ورزقه الله بغلام ثم مات، يوفي بنذره. أما كونه مات هذا لا يغير في الحكم الشرعي، لأن ما علق عليه وقع له، فيجب عليه أن يوفي بنذره. واضح يا رجال؟ فضل يخفض. معلق أي نعم يؤجر، ولكن مع صحة المعتقد، مع صحة المضاد الذي بيناه والخطورة فيه. معايا يا رجال؟ تفضل يا اخي. بشاتين البه تجر جبل. لا تجزئ. يسأل اخونا عن شاة واحدة، لا تجزئ. تفضل يا شيخ. ان ايه؟ ما في بطن محررة. نعم. ماذا تريد؟ لا، هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا، افطل لذلك. تفضل.
يعني لم يأتي دليل ولو ضعيف على جواز العقيقة بشيء غير الشك.
فين يا اخوان الأدلة؟ مستخبية ولا مسطورة؟ الأدلة موجودة. انا على حد علمي لم يرد.
اصحاب المؤسسة على طب بيأتوا
الناس على دماغنا من فوق كل من يفتي بعلم، أما بغير علم لا ولا نعمة عين ولا كرامة. الدليل إيه؟ نتعبد الله بالأدلة، ودي قاعدة لا تنخرم كل من تكلم. واضح يا أخي الفضل؟ ما فيش دليل على حد علم. والله يبلغنا دليل تقدر تخالف الدليل ولا لا؟ المصلحة دي ما هو بقى القاعدة الإيه؟ المطاط، زي الجماعة بتوع السياسة، واخد بالك؟ حيثما المصلحة فثم شرع الله. خطأ. حيثما شرع الله فثم المصلحة. الشرع هنا هون يبقى المصلحة هنا. طب ما احنا شو قدم بن والله بقى شوف عالج نفسك كده شوف ايه اللي عندك حتى تفضل للمصلحة التي مع الشرعي معايا. تفضل.
بالنسبة لحضرتك الشيخ هل يجوز توزيعها؟
الأمر واسع فيها ساتي بإذن الله حضر. المسألة الثالثة تسمية المولود وحلق رأسه وتحنيكه والأذان في أذنه. يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته. طيب شفناه بالصنار وقلنا هنسميه سعيد وهو لسه عنده شهرين اثنين أو ثلاثة أشهر زي ما الجماعة بتوع الطب قالوا. مخالفة مخالفة للسنة. وممكن ما يحصل اختلاف. لا انت سمي اسم ابوك ليه وانت سمي اسم امك ليه. امك اسمها قديم ستيتا حد يسمي ستيتا واخد بالك انت ازاي. لا الصواب المنع. لن نتكلم في اسمه الا يوم سابعه حتى نقطع النزاع لان فيه يعني عقول ايه عندها شيء من الخفة ممكن يحصل مصائب من هذا الامر. وشهدت طلاق مرة بهذا الامر واخد بالك. فضل نعم هذا أمر آخر بقى. هذا يعني طول بالا لجأنا إلى ضرورة لا بأس بذلك. واحد يقدر يخالف في الضرورات. يقول يسن تسمية الموت في اليوم السابع من ولادته. إلى حديث صمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقتي تذبع عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا. فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة وأمر بذلك. وأحسنها عبد الله وعبد الرحمن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أحب أفعل تفضيل يعني معناها ده أعلى درجات. وهذا لا ينافي أن يكون غيرها له فضل أيضا. حلق رأس المولد. ويسن حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى يوم سابعه بعد ذبح العقيقة ويتصدق بزنة شعره فضة. لحديث علي رضي الله عنه عق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال لفاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. والحديث إن كان العلامة الألباني حسنه ولكن الحديث سنده ضعيف لا يصح. تحنيك المولود فضل يعني نحلق شعره ونحطه في عند الميزان عند الجواهرجي طلع 4 جرام. شوف الجرام الفضة بكام وتصدق به معايا اخر فضل. تحنيك المولود. ويسن تحنيك المولود بتمر سواء كان ذكر ام انثى. والتحنيك هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه الى جوفه. لحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم. الأذان في أذن المولود. يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته. وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. لحديث أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة أي أذان الصلاة. فضل الشيخ.
إذا صح الحديث أو حسن بعض المتقدمين جاء بعض
المتأخرين ضعيف
هل
منتفق؟ لا هنا بقى لا يعني خلينا نقول مثلا إيه الحديث قال عنه الحاكم صحيح على شرط الشيخين وقال عنه الألباني الحديث ضعيف خلاص أصبح مسألة خلافية بنبحث في أغوارها شأنها شأن أي مسألة خلافية من مسائل أهل العلم. نشوف بقى والله إيه الإمام الحاكم رحمة الله عليه هل فعلا قال على شرط الشيخين والكلام ده منضبط ولا قال هذه الكلمة ووجدنا إن فعلا سند الحديث لا ينطبق عليه شروط لا البخاري ولا مسلم. وده اللي كفانا مؤنتها الإمام الذهبي يعني تجد كثير كده يقول لك إيه ورواه الحاكم وقال على شط البخاري ووافقه الذهبي. دي مش هينة معي أخي الفضل. فمثل هذه الأمور تبحث بالتفصيل ولعل ما قاله المتأخرون هو الصواب لأن العصمة لا تثبت لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخي الفضل؟ واضح يا شيخ؟ أو تقول حاجة؟ تفضل. لا ما كان فيه شيء بينته. نعم وما كان صالحا بينته، وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. نعم، يعني الإمام أبو داود روى الحديث وسكت عنه، يبقى عند أبو داود ماله؟ ها؟ صحيح. بحثنا في السند فوجدنا راوي في السند ما وثقه أحد قط، يبقى في هذه الحالة مرت على الإمام أبي داود، هو ده العلم. أما اللي احنا بنقول احنا مع الدليل ليه؟ يعني إمام من الأئمة قرر المسألة فقهية ووجدنا أن الدليل خلافه، بنعمل إيه؟ بنلتمس العذر للإمام ونتبع الدليل، مش ده اللي احنا عليه يا أخوانا؟ ماشي، فضل يا أخي. حديث إيه؟ طيب ما اختلفناش، هل لو أن إنسان عق عن ابنه بشاة واحدة يبدع؟ معايا رد عليه، يبدع أم لا يبدع؟ احنا بننظر، أصل أخونا بيقول إيه، المثبت مقدم على النافي، دي مش عاوزة كلام، ولكن هل يا ترى المثبت هذا الذي أثبت صحيح في إثباته أم لا؟ أفصل لك شوي، أصل كله كلام علماء المصطلح. يعني العلامة الألباني رحمة الله عليه لما جه يحسن حديث أسماء، قلنا العلامة الألباني حسنه في أداب الزفاف، العلامة الألباني علل أبي داود الذي ذكرها في العزيز ذكرها الألباني، ما أهملهاش، ولكن حسن الحديث لشواهد أخرى غير هذا الحديث معايا، فقال يرتقي إلى درجة الحسن بشواهده، وبدأ قصة المرأة الخثعمية وقصة الفضل بن عباس إلى غير ذلك. طيب يبقى أصبح هل هنا العلامة الألباني هذا الذي أثبته يسلم له في إثباته ولا لا يسلم؟ من قال بقى يسلم معايا؟ طيب ما حدش يزعل، علم المصطلح من أعز وأصعب العلوم، فرجائي لا تخوض فيه بغير ذمام. معايا يا أخي الفضل؟ لأن لو أنت مثلا، ولكن لعلك معذور، بتقرأ معنا رسالة رفع الملام في قريتنا يوم الجمعة، تكلم العلامة الإمام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الأمر بالتفصيل، وقال إن علم الرجال وعلم الجرح والتعديل علم واسع، عشان كده قالوا إيه، مش كل شواهد الحديث ترفع الحديث إلى درجة الحسن. معايا؟ يعني عندنا حديث ضعيف، فالعلماء بيقول لك بكثرة طرقه وشواهده يرتقي إلى الحسن، العلماء قال لك لا، ده بننظر لشواهد الحديث، هل الشواهد دي ضعيفة بحيث إذا انضم بعضها إلى بعض ينجبر الضعف ويرتقي إلى الحسن أم لا؟ معايا يا شيخ؟ يبقى في هذه الحالة قال لك لا، السند ده هو ضعيف ضعف شديد لا يجبر. إمام آخر قال لك لا، الضعف ده يجبر. عشان كده قلت لكم قبل كده يا أخوان، جل اختلاف أهل العلم في مسائل التحسين والتضعيف اختلاف تنوع، وده بفضل الله واقع. يعني ما وجدنا اختلاف تنوع في مسألة في الصناعة الحديثية إلا وترتب عليها خلاف في بعض مسائل الفقه العملي أو بعض العبادات أو بعض المعاملات، أما المعتقد وأصول الدين بفضل الله الأمر إيه؟ ما فيش في أي إشكالية خالص. واضح يا أخي الفضل؟ يبقى مسألة الحسن والشواهد والكلام ده كله ده علم المصطلح، والتباين فيه أو الأمر فيه واسع كما قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ طيب، سادسا كتاب الجهاد، ويشتمل على ثلاثة أبواب. الباب الأول تعريف الجهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وفضله والحكمة منه وحكمه ومتى يتعين. الجهاد لغة بذل الجهد والطاقة والوسع، وفي الاصطلاح بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعته. فضله والحكمة منه الجهاد ذروة سنام الإسلام كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعلى، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليل. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة. أما الحكمة من مشروعية الجهاد فقد شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة من ذلك. شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. العقل الصريح يسلم لهذه الآية تسليما لا نزاع فيه، واخد بالك ازاي؟ بيقول ان الجهاد شرع لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم الى اخر الكلام. طيب لو أن الناس رضوا بعبادة غير الله أو رضوا بعبادة الله عن طريق شريعة منسوخ، لما تقاتلهم؟ وده اللي بيقوله دلوقتي. مش كل الضلالة بيدعو لهذا الأمر دلوقتي، يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء إلى غير ذلك. طيب هنا لازم قبل ما ندخل في نقاش نقر بحقيقة معينة. إيه الحقيقة دي؟ هل تعتقد أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع المتقدمة أم لا تعتقد؟ هو ده، لا ده هو مش أنت، واخد بالك؟ إن اعتقد ما بعده أيسر، خلاص شريعته أمرت بكذا لأنها الشريعة الحق، وهذه الشرائع وإن كانت من عند الله اعتراها التحريف والتبديل ومنسوخة، فنحن حينما نقاتلك لمصلحتك ليس لنا، والله غني عنك وعن طاعتك وغني عن كل المخلوقين، يبقى ما قتلناك لشيء يعود علينا بنفع بل لمصلحتك أنت. وجاء الشرع المطهر ومن باب يعني إيه ترك الناس لاختيارهم، قال لك خلاص طالما أنهم لم يرد أن يسلم معك وينصع لشريعتك من باب الضغط عليه حتى يدعم، خد منه الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب أصر على ذلك، جهنم تقول هل من مزيد. ومن أجل هذا اللي احنا بنعتقده أهل السنة والجماعة، ينزل عيسى بن مريم آخر الزمان حكما مقسطا عدلا يحكم بشريعة الإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، واخد بالك؟ يبقى مسألة إن الجهاد شرع لتخليص الناس، نعم. طب طائفة من الناس حنق لا يعرفون أين مصلحتهم، جاء الشرع المطهر وألعلمهم بمصلحتهم، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أنتم خير أمة تقودون الناس بالسلاسل حتى تدخلهم الجنة. كيف؟ قاتلناهم ثم أصرناهم بالسلاسل فأصبحوا عبيدا لنا، فلما شاهدوا الإسلام وما فيه أسلموا فدخلوا الجنة. مسألة القتال، وده اللي قاله ربعي بن عامر لما أرسله أمير المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب سعد بن أبو وقاص وأرسله، قال له جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ومعنى كلمة جور أي الشرائع المحرفة من أيدي اليهود أو من أيدي النصارى. يقول: كما شرع لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كما شرع الجهاد لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم، قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. حكمه ودليل ذلك الجهاد بمعناه الخاص، وهو جهاد الكفار فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة، لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلا وعد الله وكلا وعد الحسنى وهي الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد. ولقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم والحالة هذه إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. يبقى الكلام العلماء عن هذه الجزئية اللي بيسميه العلماء جهاد الطلب، يعني أن يخرج المسلمون بإذن ولي أمرهم ويقاتلوا من كفر بالله، هو فرض كفاية، وطبعا له ضوابط وشروط كما سيأتي بإذن الله. متى يتعين؟ لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم، وهي الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين. الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، تعين الجهاد وحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي من أمام العدو، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولعده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات، ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى إذا كان المتولي متحرفا لقتال، أي يذهب لكي يأتي بقوة أكثر، والثانية أن يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة له. الحالة الثالثة التي يتعين فيها الجهاد: إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه فإنه يتعين عليه الجهاد. لحظة، ده حالات يتعين فيها الجهاد. طيب، تعين، هل معنى ذلك طالما تعين نشرع؟ قال لك لا، شوف شروطه فين. زي بالضبط تعين عليك الحج، طب شروطه؟ تعين عليك الصيام، شروطه. يبقى مش معنى لأن البعض إيه بيظن ده هجموا على كذا وأخذوا البلاد وإحنا من أفراد المسلمين ويجب علينا كذا وكذا، هذا حق، ولكن أين الشروط؟ والجهاد عبادة شأنها شأن أي عباد، لها أركان ولها شروط ولها واجبات، ولا يحل لنا أن نأتي بعبادة غير مستوفى الشروط، لأن معنى كلمة إما أن تكون شروط صحة أو شروط إيجاب. شروط صحة يعني أنت أهلا لأن تقوم بهذا العمل وعليك أن تفعل كت وكت وكت، دي شروط صح. أما شروط إيجاب أي أن هذا الأمر لم يجب عليك أو وجب عليك، لازم نفرق بين دي ودي اللي احنا بنقول عليها السبب والإيه والشرط، أدي معنى كلمة إيه اللي هو شروط الإيجاب اللي هي شروط الإيه التكليف. طيب، المسألة الثانية: شروط الجهاد. يشترط الوجوب الجهاد سبعة شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. طيب، فلا يجب الجهاد على الكافر لأنه عبادة والعبادة لا تجب عليه ولا تصح منه، ولأنه لا يتوفر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، فليؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: تؤمن بالله ورسوله؟ صلى الله عليه وسلم قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. وكذلك لا يجب على الصبي غير البالغ لأنه غير مكلف، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه في المقاتلة، اكتب عندك: وعرضه يوم الخندق فأجازه، وعرض يوم الخندق فأجازه. يقول: وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد لأنه مرفوع عنه القلم وليس من أهل التكليف، ولا يجب على العبد لأنه مملوك لسيده، ولا المرأة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال في، الحج والعمرة. وفي لفظ: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وغير المستطيع، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله، لا يجب عليهم الجهاد، لقوله تعالى: ولعلى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد، لأن العجز ينفي الوجوب، ولقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. المسألة الثالثة: مسقطات الجهاد. هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية، وهي الجنون والصبا، لقوله رفع القلم عن ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. الأنوثة فلا يجب الجهاد على الأنثى وقد سبق ذكره. الرق، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الضعف البدني والعجز المالي والمرض وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد وقد سبق ذكره. عدم إذن الأبوين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا، لحديث ابن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فبر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدم فرض العين، فإذا تعين الجهاد فليس لهما منعه ولا إذن لهما. الدين، الذي لا يجد وفاء له وفاء، وإذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا، لقوله: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغنمه. العالم، الذي لا يوجد غيره في البلد، لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظرا لحاجة المسلمين إليه. كان يبقى على المغرب. نعم، لا، ما هو لسه المبحث طويل، سأمليه عليكم إن شاء الله في اللقاء القادم، مبحث في الجهاد وضوابطه وأنواعه وأركانه إن شاء الله عز وجل. تفضل شيخ محمد.
8: فإن تعين الجهاد فلا إذن لغريمه.
لغريمه يعني لدائنه، لدائنه اللي هو صاحب المال يعني.